بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، اللهم أمدهم بمددك، وأنزل عليهم جندك، انصرهم نصر عزيز مقتدر، اهزم عدوك وعدوهم، أرنا في الأعداء آيات قدرتك وعجائب صنعك. اللهم اشف صدور قوم المؤمنين بهلاك أعدائك أعداء الدين، ومكن لأهلنا في فلسطين. اللهم مكن لأهلنا في سوريا، واصرف عنهم مكر الماكرين وعدوان المعتدين، وفرج كرب أهلنا في اليمن، ومكن لأهل السنة يا رب العالمين، وفرج كرب أهلنا في السودان، واجمع شملهم، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء. اللهم انصر دينك ومن نصر دينك يا رب العالمين. احفظ لنا نساءنا، ربي لنا أولادنا، اجعلهم قرة عين لنا، اجعلهم صالحين مصلحين، وارزقنا برهم يا كريم. احفظ لنا من نحبهم فيك، بارك في أعمارهم وأرزاقهم، بارك في أهلهم وذرياتهم، اشف مريضهم، ارحم ميتهم، أذهب همهم وحزنهم، أبدلهم فرجا وفرحا. فقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب تفسيرنا لكتاب ربنا القرآن العظيم. من خلال قراءة لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالمختصر في تفسير القرآن الكريم، ومع اللقاء 28 بعد 200، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. وقبل أن أواصل ما بدأت، وصلني منذ قليل خبر وفاة أخ كريم وصديق حبيب، الأخ محمد صابر من مدينة دار السلام بالقاهرة. كان نعم الأخ أحسبه، كان جوادا كريما محبا للعلم وأهل العلم، فأدعو الله عز وجل له أن يغفر الله له. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أكرم نزله وسع مدخله، اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه. اللهم باعد بينه وبين الخطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله من الذنوب بالماء والثلج والبرد. اجعل قبره روضة، واجعل كتابه في عليين، وألهم أهله وأولاده وأحبابه الصبر على فراقه. لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر لنا وله ولموتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك أمين. أحبتي في الله، عليكم السلام. عود لما بدأناه، فما زال حديثنا موصولا مع الآية 43 بعد 100 من سورة البقرة، وهي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. في اللقاءات الماضية وقفنا أمام قول المصنفين للمختصر في تفسيرها، ثم بدأنا استخراج جملة من الفوائد والأحكام، وأذكر بقول المصنفين ثم أواصل استخراج الفوائد. قال المصنفون للمختصر: وكما جعلنا لكم قبلة ارتضيناها لكم، جعلناكم أمة خيارا عدولا وسطا بين الأمم كلها في العقائد والعبادات والمعاملات، لتكونوا يوم القيامة شهداء لرسل الله أنهم بلغوا ما أمرهم الله بتبليغه لأممهم، وليكون الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كذلك شهيدا عليكم أنه بلغكم ما أرسل به إليكم. وما جعلنا تحويل القبلة التي كنت تتجه إليها وهي بيت المقدس إلا لنعلم علم ظهور يترتب عليه الجزاء من يرضى بما شرعه الله ويذعن له فيتبع الرسول، ومن يرتد عن دينه ويتبع هواه فلا يذعن لما شرعه الله. ولقد كان أمر تحويل القبلة الأولى عظيما إلا على الذين وفقهم الله للإيمان به، وبأن ما يشرعه لعباده إنما يشرعه لحكم بالغة، وما كان الله ليضيع إيمانكم بالله، ومنه صلاتكم التي صليتموها قبل تحويل القبلة: إن الله بالناس لرؤوف رحيم، فلا يشق عليهم ولا يضيع ثواب أعمالهم. هذا كلام المصنفين للمختصر في تفسير الآية. وبدأنا في الدروس الماضية نقف أمام مفهوم الوسطية وتطبيقاتها، وبينا أن الوسطية في اللغة تدور على عدة معاني، منها العدالة، ومنها الخيرية، ومنها الوسط بين طرفين، بين إفراط وتفريط. ثم بدأنا نقف أمام تطبيقات الوسطية، فتكلمنا عن الوسطية في العقائد، في العبادات، في المعاملات، وفي الفكر، في الحضارة، وذكرنا عدة تطبيقات للوسطية. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فما زلنا مع تطبيقات الوسطية، وهنتكلم عن الوسطية في الأحكام الشرعية. الوسطية في الأحكام الشرعية، والوسطية في الأحكام تقوم على محورين: الأول تعظيم الأصول، والآخر تيسير الفروع. لأن الأحكام فيها أصول وفيها فروع. أصول زي العقائد، دي أصول حق وباطل، وفرائض، وفي فروع، أحكام فروعية، ومنها الأخلاق وما شابه منها، عفوا، الأمور الفقهية اللي مصدرها اجتهاد وما شابه ذلك. فالوسطية تقوم على تعظيم الأصل وتيسير الفرع، لأن الله تعالى قال في سورة الحج الآية 32: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهذا يقتضي أن من يتصدر للفتوى في الأحكام أن يكون أهلا لذلك، حتى يعظم الأصول، فلا بد أن يكون مؤهلا، من أهل التخصص، من أهل العلم، يكون متقنا لعلوم الآلة وعلوم المقاصد. علوم الآلة كاللغة العربية، النحو والصرف والبلاغة، لابد أن يكون متقنا لهذه العلوم، علوم العربية، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولن يستطيع المرء أن يفهم القرآن أو السنة إلا من خلال اللغة، إلا من خلال اللغة، فلا بد أن يكون متقنا للغة العرب، النحو والإعراب ومواضع الكلام، كذلك الأدب والبلاغة، عشان يكون على علم بما يسمى بالكناية والتشبيه والأمثال، يكون على علم بالتقديم والتأخير، ويكون على علم بالأحرف وآثار هذه الأحرف في العقائد وفي العبادات، يعني حروف الجر مثلا، لابد أن تكون على علم بهذه الأحرف ومدلولات تلك الأحرف، إنها تتعلق بالعقائد وتتعلق بالأمور الفقهية مثلا في العقيدة. أأمنتم من في السماء، في أهي حرف الجر دي، لو حضرتك غير ملم بلغة العرب وبقواعدها وبمدلولات هذه الأحرف، يكون الضلال والانحراف، كما انحرف المعطلة والمحرفة من المعتزلة والأشاعرة والجهمية وغيرهم. ليه؟ أوتوا من قبل هذا الباب، وهو اعتقد إن في بمعنى الظرفية، فقال لك كيف يكون الخالق داخل المخلوق، لأن السماء مخلوق. هذا أوتي من قبل ماذا؟ من قبل الجهل باللغة وعدم العلم. لماذا؟ لأن في هنا لا تعني الظرفية، لكن تعني العلو والفوقية، بدليل قول فرعون لسحرة فرعون عندما آمن، قال: لأصلبنكم في جذوع النخل. جذوع النخل يعني جذور النخل. هل معنى كلام فرعون إن هو هيحفر الجذوع من الداخل ويدخلهم في جذع النخلة؟ الإجابة لا. لأصلبنكم في جذوع، أي على، يعني يجي على النخلة كده ويروح رابطهم. أنتوا عارفين قضية الصلب، كانت معلومة قديمة، يصلبهم كده يربطهم على النخل. فهنا قول فرعون لأصلبنكم في جذوع النخل يعني إيه؟ يعني على، فوق جذوع النخل. طبعا صاحب الهوى، لأنه يجهل علوم الآلة، غير متقن لعلوم الآلة وغير متقن للأحرف، فجات له الشبهة هنا فضل، فيعمل إيه؟ يريد أن يهرب، لأنه خاف لا يقع في التشبيه، فيهرب فيعطل الصفة. يقول لك لا، مفيش حاجة اسمها العلو، ده من معاني استوى يعني استولى. يا جماعة لا، استوى في لغة العرب وبفهم العرب تعني ارتفع. الرحمن على العرش استوى، على الفوقية. وقال في موضع آخر: سبح اسم ربك الأعلى. وحديث الجارية في صحيح مسلم: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. يجي بقى هو يشغب صاحب الهوى، يقول لك: والحديث ده المذكور له روايات متعددة، وإذا تعددت الألفاظ سقط الاستدلال. طب والآيات يا مجرم؟ والآيات كمان نعمل فيها إيه؟ أأمنتم من في السماء؟ نزل به الروح الأمين. نزل منين؟ نزل من تحت، مش جبريل ده الروح الأمين؟ نزل بالقرآن، نزل منين؟ طيب، ومن عنده يسبحون. عنده فين؟ يعني شوف، شوف الآيات الصريحة دي كلها، لأن هو صاحب هوى وقليل العلم وجاهل، فيبدأ يقع في تعطيل الصفة، مع إن ما فيش حد من أهل السنة قال إن فيه بمعنى الظرفية هنا. بيقول لك على يعني فوق السماوات، فوق عرشه ارتفع كما أخبر، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما هو الكون ده إخوة كالقبة، هذه المخلوقات فوقها الملك جل وعلا بائن عن خلقه سبحانه جل وعلا. فالخلل جالهم منين؟ من عدم فهمهم للغة العرب بفهم العرب. وأنا قلت لكم قبل كده، ده فرعون نفسه اللي قال أنا ربكم الأعلى، فهمها. هم لسه مش عايزين يقبلوها أصلا، إن صاحب البدعة كده، كما قال ابن القيم: صاحب البدعة لا يتوب ومدمن الخمر يتوب. قال: لأن مدمن الخمر يعلم أنها معصية، وصاحب البدعة يعلم أنها دين، فبيتهم أهل السنة بالجهل، وهم براء من هذه النسبة، فده مش هيتوب لأنه صاحب هوى. فنقول له: يا ولدي تعلم قبل أن تتكلم، في هنا ليست بمعنى الظرفية، في هنا بمعنى على. أأمنتم من في السماء، أي من ارتفع وعلى المخلوقات جل وعلا، فهو فوق عرشه كما أخبر، ارتفع ارتفاعا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فين الإشكال هنا؟ ما في إشكال. الإشكال في عقولهم المريضة وقلوبهم المريضة، فيبدأ يشغل فينفي صفة العلو بهواه لعدم علمه بعلم الآلة. نقول له: لا، في الآية ليست بمعنى الظرفية، إنما بمعنى على. فالاستواء معنى العلو، ومن أسمائه الحسنى العلي جل وعلا، وهو العلي العظيم، له علو الذات وعلو الصفات وعلو القهر جل وعلا. فنثبت ما أثبته لذاته، لا نحرف، لا نعطل، لا نمثل، لا نكيف، خلاص، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وسطية في الاعتقاد، ما فيش بقى انحراف، لأنهم أخذوا عن علماء الكلام والفلاسفة، فبقى عندهم السفسطة دي، ويقعد يقول لك خلاف ومش خلاف وأصل وفصل. لا لا، الأمر واضح جالي بين. إذا لابد أن تمكن حضرتك في علوم الآلة عشان تفهم. في باب العقيدة أيضا، المعتزلة لماذا قالوا أن القرآن مخلوق؟ لأنهم أوتوا من قبل اللغة والجهل باللغة العربية بفهم العرب، فجاءوا إلى قول الله تعالى في كتابه: الله خالق كل شيء. آية واضحة هي، قال لك بس والقرآن شيء، يبقى القرآن إيش؟ مخلوق. شكرا. وأقاموا الدنيا وما أقعدوه، وابتلي في هذه المحنة كثر من علماء الأمة، علماء السلف، وعلى رأسهم إمام أهل السنة الجماعة أحمد ابن حنبل رضي الله عنه وأرضاه، فثبته الله وثبت به الأمة ورفع له علما إلى قيام الساعة رضي الله عنه وأرضاه. طب يا جماعة أنت فهمتوها إزاي؟ يقول لك الآية واضحة، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى مخلوق. ادي شغل ايه؟ الرياضيات، معطيات معاها مقدمات، يدينا نتيجة اللي هي البرهان، صح كده؟ بس خلاص. شغل الفلسفة بقى والرياضيات، نقول لهم طب انتظروا بس، طب حضراتكم ليه ما نظرتوش لكلمة خالق؟ الله خالق. العرب يفهموها ازاي؟ يفهموها وفق هذا المعمول اللي في الجملة، ففهم العرب يقول ايه؟ الله خالق كل شيء مخلوق، يبقى تنصب على المخلوقات فقط، انما المعاني والصفات لا. القرآن كلامه يعني صفة من صفاته، والكلام عن الصفات فرع عن الكلام في الذات. هل الذات مخلوقة؟ لا، يبقى الصفة غير مخلوقة، زي وجه الله، يد الله، كلام الله، دي كلها صفات. عشان كده قلت لكم من قبل في باب الإضافات، الإضافة تنقسم لقسمين: إضافة أعيان وإضافة معاني، وضربت لكم أمثلة كثيرة في هذا الباب. علم اللغة يا أخو مهم جدا، يا عربي لازم تدرس اللغة يا عربي، ده العربي الوحيد في الزرلاند على فكرة. يعني الوحيد اللي اسمه عربي. فأنا عندي إضافة أعيان وعندي إضافة معاني. إضافة الأعيان بنسميها إضافة تكريم وتشريف، وإضافة المعاني إضافة صفات. يعني إيه؟ نقرب بالمثال، المسجد بنقول بيت الله، صح؟ بنطلق على المسجد إيه؟ بيت الله، دي إضافة، أضفنا المسجد لمين؟ لله. المسجد ده معنى ولا عين؟ عين موجودة أهو، صح؟ جدران وحوائط، معنى أعيان يعني حاجة ليها إيه؟ وجود مستقل. فالمسجد ده عين ولا معنى؟ تقول لي عين، يبقى إضافته لله إضافة تكريم وتشريف. وصلت كده؟ إضافة إيه؟ تكريم وتشريف، لأن المسجد له استقلالية وجودية، فيبقى إضافته لله إضافة تكريم وتشريف. زي ما أقول لك أنا عبد الله، أنا ليا أنا عين ولا لا؟ يبقى دي اسمها إضافة إيه؟ تكريم وتشريف. عشان كده أشرف المقامات مقام العبدية، أشرف المقامات مقام إيش؟ العبدية. ولذلك الله تعالى في أشرف المقامات يصف نبيه بصفة العبد، لأن أعلى مقام أن تكون عبدا لله. اقرأ كده القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نسأل الله تعالى أن يطهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه، وأن يحرره من المغتصبين، اللهم آمين. فلأن الإسراء والمعراج أعجوبة وآية، فذكر نبيه بصفة العبد، ما قالش سبحان الذي أسرى بنبيه، أسرى برسوله، قال بعبده. ليه؟ عشان نعرف إن مقام العبدية أعلى المقامات،
طيب في مقام تنزلات القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عابدين ليكون للعالمين نذيرا، ذكر صفة الايه؟ العبدية. في مقام الدعوة ده أشرف مقام، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، فذكروا بصفة ايش؟ العبد، لأن أعلى مقام مقام العبدية أن تكون عبدا لله. يبقى لما نقول محمد عبد الله ورسوله، عبد الله دي اسمها إضافة، إضافة تكريم وإضافة تشريف، يبقى إضافة الأعيان لله إضافة إيه؟ تكريم وتشريف. زي هذه ناقة الله، الناقة لها استقلالية ولا لا؟ لها عين ولا لا؟ نعم، يبقى إضافة تكريم وتشريف. يبقى النوع الأول من الإضافات إضافة الأعيان، إضافة الأعيان تعني التكريم والتشريف، فهذه الأعيان ليست جزءا من الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبير، بل نضيفها إلى ربنا إضافة تكريم وتشريف. بيت الله، ناقة الله، عن عيسى روح الله، لأن الروح عين مش معنى، لها استقلالية تدخل البدن ولها أثر في البدن فتكون بها الحياة، فهي خلق من خلق الله لا يعلم كنهه إلا الله، يبقى إضافة تكريم وتشريف. يبقى ده النوع الأول من إضافة، إضافة الأعيان يبقى إضافة تكريم وتشريف. النوع الثاني من الإضافة إضافة المعاني، كلام الله، القرآن كده صح؟ القرآن كلام الله، أضفنا الكلام لمين؟ لله. الكلام ده عين ولا معنى؟ معنى، ده كلام، فده معنى، يبقى اسمه إضافة صفة، يبقى الكلام صفته، الكلام إيه؟ صفته، صفة من صفات الذات، يبقى مخلوق، كيف يكون مخلوق والذات؟ هي الذات مخلوقة؟ أبداً، فالصفة كمان ليست مخلوق، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فإضافة الكلام إلى الله اسمها إضافة معاني، فإضافة المعاني تعني أنها صفة، يبقى الكلام صفته، يبقى غير مخلوق، إنها إضافة إيش؟ معاني. فهمت حاجة دي؟ فهمت دي؟ الحمد لله. اللي ما فهمش يركز ويفهم إن شاء الله. وجه الله، هل الوجه مستقل عن الذات؟ يعني جزء لوحده؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فده اسمه إضافة صفة، يبقى الوجه صفة، يبقى الوجه غير مخلوق، وهكذا. يبقى إذن إضافة المعاني اسمها صفات، وإضافة الأعيان اسمها تكريم وتشريف، تمام كده؟ فلما يقول الله تعالى الله خالق، في معامل هلو معمول، خالق، الله خالق كل شيء، فالعرب تفهمها ازاي؟ الله خالق كل شيء مخلوق، فتنطبق على الأعيان فقط مش على المعاني. فهمت حاجة يا محمد؟ دي اتفهمت بقى. يبقى المعتزلة ضلوا ليه؟ بسبب عدم العلم بعلم الآلة، لغة العرب، بفهم العرب، فخدوا الآية كده وقال لك شكرا، الله خالق كل شيء والقرآن شيء، يبقى القرآن مخلوق، وقوموا الدنيا ما أعادوهاش. فثبت الله الإمام أحمد في هذه المحنة، وثبت به الأمة، لأن القرآن كلامه، صفة من صفاته، يضاف له إضافة المعنى مش العين، وإضافة المعنى تعني إضافة الصفة يا عرب، ماشي كده؟ فالقرآن صفته ليس مخلوقا، إنما الله خالق كل شيء، تنطبق على إيش؟ على الأعيان، على المخلوقات، بدليل أن الله تعالى وصف ذاته بالشيء في موضع آخر، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فوصف نفسه إيه؟ بالشيء، يبقى على كلام المعتزلة يبقى ربنا كمان مخلوق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وصلت؟ فهمت دي؟ فانظر إلى أثر الحروف في العقائد. يبقى لابد أن تتقن علم الآلة، إن عقيدة ومنهج، أحرف الجر هترتبط بالعقيدة، فلابد أن تكون على علم بمدلولات تلك الحروف، وإلا يكون الضلال والعياذ بالله. نيجي في باب الفقه كمان، قلت لك أن الأحرف هذه لها آثار فقهية على الأحكام، لها آثار على الأحكام الشرعية، وذكرت لكم المثال الواضح في آية الوضوء. قال تعالى في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. نقرأها كثيرا. من أحرف الجر حرف الباء. حرف إيش؟ الباء. وردت في الآية: وامسحوا بي رؤوسكم. عشان كده تجد الفقهاء اختلفوا في الحكم المتعلق بمسح الرأس، اختلفوا على قولين. فريق من الفقهاء يرى أن الباء تبعيدية، الباء إيش؟ تبعيدية للبعض يعني، فقالوا إن المجزئ في الوضوء مسح بعض الرأس، بعض الرأس، لدرجة أن بعضهم قال ولو ثلاث شعرات من مقدمة رأسك أجزأتك في الوضوء. ليه؟ إن دي اسمها البعض. فخلوا خلص، يبقى الفرد في الوضوء في الرأس إيش؟ بعض الرأس مش كل الرأس. الفريق الثاني قال لا، الباء في اللغة أيضا تأتي للإلصاق، والإلصاق بمعنى الجميع في اللغة، والمقصود فامسحوا بجميع رؤوسكم. فقالوا المجزئ في الوضوء مسح إيه؟ الرأس كاملة مش بعضها، فلا يجزئك البعض. طيب بقى عندنا خلاف لغوي الآن بين الفقهاء اللغويين، صح كده؟ طب نرد الأمر لفعل النبي عشان نفهم، عايزين الأدلة بقى. ما فعلا الباء بتيجي للتبعيد وتيجي للإلصاق وفق السياق. طب السياق ده مين اللي يوضحه؟ سيدنا النبي، فعل النبي. فنرجع للنبي في صفة الوضوء، كيف كان يتوضأ؟ فلما نجمع النصوص الواردة في صفة وضوء النبي نجد أن النبي ورد عنه أنه كان يمسح من مقدمة رأسه إلى قفاه ثم يعود، دي صفة واردة. وورد عنه أيضا أنه مسح على بعض رأسه وأكمل على العمامة، يعني كان لابس عمامة فلما جه يتوضأ غسل الأعضاء، جه عند الرأس عمل إيه؟ راح مسح كده المقدمة وكمل على العمامة. إذن وردت الصفتان. نعم، نقول لك انتظر بقى، يبقى من ذهب إلى التبعيد كان محقا. لماذا؟ لأنها لو كانت للإلصاق ما مسح النبي على العمامة، لرفعها ومسح رأسه كاملة، إنما ده اكتفى ببعض إيش؟ الرأس ومسح على البقية. فما دام اكتفى على البعض يبقى الفرد البعض والسنة الكل. يبقى تريد أن تأخذ كمال السنة تمسح رأسك كلها. طب لو مسحت بعضها الوضوء صحيح، اسم الوضوء المجزئ الآن الفرد يعني، زي ما قلنا في الغسل كده، في الغسل المجزئ وفي الغسل الكامل اللي فيه كمال السنة. المجزئ ايه؟ انوي وادخل تحت الدش، شكرا، افرك صدر، ده غسل الجنابة مش اي غسل، او غسل الحيض للمرأة، عشان ما تجيش تقول الشيخ قال اغتسل واخرج صلي وانت يوم الجمعة راح تتشطف كده جاي من الشغل تاخد لدش، لا ما ينفعش. ده اللي بيرفع الحدثين غسل الواجب فقط، جنابة او استحلام او حيض للمرأة، ده اللي يرفع الوضوء غيره لا. الدش بتاع التبرد ده ما يرفعش الوضوء، لازم تتوضأ بعد منه. طيب، ف هنقول لك ادي المجزي انك تنوي وتروح داخل تحت الميه بجسمك كله خلاص اخرج بقى خلاص كده انت تمام. طيب عايز بقى الغسل الكامل، الغسل الكامل بقى تستنجى وتغسل العضو عشان لو في بقايا، وبعد كده تتوضى وضوءك للصلاه، وبعد كده تبدا بالراس كده مع التخليل، بعد كده بالشق الايمن، بعد كده بالشق الايسر، بعد كده لما تيجي تخرج من الاناء تغسل رجليك. ده اسمه الكامل السنه. يبقى في مجزئ وفي كامل. كذلك الوضوء في مجزئ في الراس اللي هو البحر، وفي كامل اللي هو ايش؟ السنه، مش كامل ابو عمر، الغسل الكامل يعني كمال السنه يعني. ماشي يا عم الشيخ سعيد، عشان انت وحشتنا. انت لسه بفكر فيك والله من يومين، بقول يا رب هو راح فين؟ ده راح المغرب ولا ايه حكايته؟ حتى بسال الناس بيقولوا لسه المحل في اسمها ايه دي؟ اسمها ايه المدينه انت فيها دي؟ زارلوي ولا ايه الحكايه؟ لسه موجود؟ طب الحمد لله. فاذا نرجع للباء بتاعت الوضوء دي في مسح الراس. يبقى الخلاف جه منين؟ من امر لغوي. الباء حماله كذا وحماله كذا، فده لابد من اتقان اللغه لان لها اثر على الفقه والاحكام. واحنا لو خدنا الباب ده كده في سلسله مش هنخلص، عشان نتكلم بس عن معاني الحروف واثرها في العقائد وفي العبادات والاحكام. عشان كده بنقول لابد لمن يتكلم في الاحكام ان يكون اهلا للكلام من خلال العلم، يبقى تتمكن في علوم الآلة كعلم اللغة العربية. النحو عرفناه، في عندنا الأدب وعندنا البلاغة، تدرس باب الكنايات وباب التشبيه وأركان التشبيه، لأن في آيات كثيرة جدا جدا فيها نوع من أنواع التشبيهات. عشان أفهم معانيها والأحكام اللي فيها لابد أن أكون متقنا لباب التشبيه في اللغة، وكذلك باب ضرب الأمثال والإشارات والعبارات. شغلك لازم تتقنه يا عرب، زي ما بتيجي أنت هنا ألمانيا يقول لك لازم تعمل لغة بي آيت، صح كده؟ ولازم تدرس وتروح وتيجي وبرضه مش هتفهم. يجي الواد درس يقول لك بس في كلام أنا ما أعرفوش، أصل يا عم الشيخ في لهجة زرلندية ومش عارف في دويتش إيه بوخا حاجات. المهم ما بالك بقى بأعمق اللغات، اللغة العربية. يبقى كيف أتعامل مع القرآن والسنة أنا ما عنديش علم باللغة؟ كيف أفهم؟ لا سبيل للفهم إلا من خلال اللسان، بلسان عربي مبين. يبقى لازم اللي يتكلم في الأحكام يكون أهلا للكلام في الأحكام. مصيبتنا احنا في إيه يا إخوة؟ إن احنا ابتلينا بداء حب الظهور. اي حد عايز يبقى شيخ، وعلى فكره اسهل حاجه تبقى شيخ، احنا كنا بنسميها قديما مهنه من لا مهنه له، اللي ما عندوش شغلانه يقول له اشتغل شيخ. اه والله العظيم احفظ لك اي نوع من المعالج بالقران وتبقى الشيخ فلان، صح يا عربي؟ ويبقى شيخ ولا شيخ ونص كمان، وبعد كده لما الجن يضربه تبقى مشكله. اي حد دلوقتي بيتكلم في الدين لو قرأ له حديثين ولا قرأ ايتين كده خلاص بقى الشيخ، بقى يوتيوبر كمان، يطلع لك كده يتكلم في الدين على اليوتيوب على التيك توك، صح؟ بقت مصيبة. ومن هنا جاء الخلل، لا عنده علم بعلوم الآلة ولا متقن للأحكام وبيتكلم في الدين، والمصيبة كمان بيتكلم في النوازل والأمور الكبرى للأمة المسلمة، دي مصيبة كبيرة. فنقول لك لازم تكون مؤهلا إذا تكلمت في دين الله، يبقى تتقن علوم الآلة كعلم اللغة، نحو وصرف وأدب وبلاغة، تتقن علم المصطلح، فده من علوم الآلة، تعرف الصحيح من الضعيف، من الحسن، تعرف المقبول من المردود، عشان تقدر تحكم على النصوص، تعرف النص ده صحيح ولا لا، عشان هيتبني عليه احكام. يبقى لازم تخلي بالك، يبقى تتقن علم المصطلح. تتقن علم أصول الفقه، علم آلة، تعرف القواعد الكلية المستنبطة من الكتاب وصحيح السنة اللي من خلالها يتمكن الفقيه من استنباط الحكم في المسائل العملية الفروعية. لازم تتقن علم التاريخ لأنها تحتاجه في الترجيحات عند تعارض النصوص، فتقدر تحكم من خلال تاريخ الروايات على الناسخ والمنسوخ. إذا عجزت عن الجمع بين المتعارض في النصوص الشرعية فتلجأ للترجيحات، ومن ضمن الترجيحات معرفة تاريخ الروايات، فاللاحق يكون ناسخا للسابق وهكذا. يبقى لازم تتقن علم التاريخ، وبعد كده تتقن علوم المقاصد بقى، علم التوحيد، علم السنة، علم الفقه، علم التزكية اللي هو السير والتربية والأخلاق. لازم تتقن علم التفسير عشان تكون أهلا للكلام في الأحكام. لما هتكون متخصصا هتحقق الفرع الأول في وسطية الأحكام وهو تعظيم الشعائر، لأن اللي عنده علم بيعظم الشعائر، عارف قدر الفتوى وعارف قيمة القول في الأحكام. إنما اللي ما عندوش علم عادي يفتي في أي حاجة براحته، مش مشكلة عنده، لأنه ما عرف ربه حق المعرفة حتى يخشاه وحتى يعظم ربه ومولاه فبيكذب. يبقى أول باب في وسطية الأحكام تعظيم الأصول، وبعد كده تيسير الفروع بقى، كما قال سفيان الثوري رحمه الله: الفقه رخصة من ثقة، فالتشدد يحسنه كل أحد، فالتشدد يحسنه كل أحد، أي حد ممكن يتشدد، إنها مش أي حد بيرخص بالدليل، مش أي حد يرخص بالدليل. ناخد مثلا كده المسألة المعاصرة الآن اللي عاملة بلبلة بين الناس دايما في كل سنة، الاحتفال بمولده عليه الصلاة وأزكى التسليم. الخلل بيجي منين؟ من الجهل، هي دي المصيبة والآفة. نقول لك انتظر لما تيجي تتكلم عن أمر زي ده، احنا عندنا أمور متعددة في الباب، عندنا أحوال بدعية صرف زي الأكل والشرب والتراقص والمديح والكذا، الموالد، هذه يتفق جميع أهل العلم على بدعياتها وعلى حرمتها، ما فيش كلام في ده، وده اللي دايما بنحذر منه، بنقول هذا النوع من الأمور الاحتفالية بدعة منكرة، تدخل المعازف للمساجد ويترقصون، واختلاط بين الرجال والنساء كمولد بقى، وفرحة بقى، ويأكلوا الحلويات ويذبحوا الذبايح ويرقصوا ويقولوا الأناشيد والرقص، بدعة منكرة لا يختلف عليه اثنان إلا صاحب هو مبتدع ضال، فالباب ده مغلق تماما. طيب في نوع تاني، واحد يقول لك يا عم الشيخ هل أنا مثلا لو جيت في شهر ربيع عملت مجلس علم، درس علم، أكلم الناس عن السيرة كده فيها حاجة؟ نقول لك مفيش حاجة، بالعكس أنت بتستغل مناسبة لتذكير الناس بالسنن، وده مطلوب في كل لحظة. زي مثلا إيه؟ لما نيجي مثلا قبل رمضان بنتكلم عن فقه الصيام، صح؟ فاستغلنا المناسبة، الناس الآن في حالة استعداد لاستقبال رمضان فنعلمهم فقه الصيام. كذلك في موسم الحج بنيجي نعلم الناس ايه؟ احكام الحج، صح كده، ومناسك الحج، فده اسمه استغلال المناسبه. فيجي واحد يقول مثلا النبي مثلا ولد في عام الفيل، واختلف العلماء والفقهاء في اي شهر وما فيش نص، لكن بعضهم قال في ربيع، وحتى في ربيع اختلفوا، هل يوم 12 ولا يوم 10 ولا يوم 9، اختلفوا في دي كمان. المهم غلب على ظنه من أقوالهم المتعددة انه في شهر ربيع الاول، تمام كده، فبيجي في شهر ربيع يعمل سلسلة دروس عن الشمائل المحمدية، تمام كده، وصلت، هيتكلم عن سيرة النبي وعن صفات النبي وأخلاق النبي في درس علم، هل نمنعه؟ لا، من نقول بيستغل المناسبة، لا بأس ولا حرج، هذا لا ينكر عليه، هذا لا ينكر عليه، إنما هيعمل لك هنعمل بقى أمسية. ماشي يا عم، هتعمل لك أمسية؟ هنجيب بس واحد ينشد كده ويترقص، وأنا هقول لهم درس بالسيرة، وفي جماعة هيطبلوا. ما هي دي البدعة المنكرة، هذا لا يجوز شرعا أبدا، هذا منكر. ويقعدوا يتمايلون ويتراقصون، والدور بقى مش الحلويات وهيصة وزيطة في المسجد، لا ده ما ينفعش بقى. إنما قلنا درس علمي ماشي. يجي الشيخ سيد كده يقول لكم يا جماعة احنا في شهر الربيع فهنتكلم عن شمائل النبي محمد، خير وبركة، نتكلم عن ونشرح كتاب الشمائل ونشوف صفات النبي وأخلاق النبي ومعاملات النبي وكيف يتعهد النبي وأصحابه وكيف وكيف وكيف، فيدينا فكرة عامة عن سيرته اللي احنا شغالين عليه في حياتنا كلها، صح كده، في كل دروسنا طول السنة. فهنيجي بس نعمل لكم دورة علمية في لا حرج، هذا لا ينكر، هذا قال به السلف ولا حرج فيه. فبالعلم هتطبق تلك الأحكام، تعرف إيه اللي ينكر وإيه الذي لا ينكر. إنما الجهل بقى طلطل خبط، هيجيز الباطل لأنه جاهل، يقول لك مش عارف يا أخي الناس ما بيحبوش النبي بيمنعوا الاحتفال بيه، يا رب احنا بنحتفل بيه مع كل نفس من انفاسنا. فيقعد بقى يشغب بيقول بيبغضوا النبي، وانتوا اللي بتحبوه تخالفوا سنته وطريقته، انتوا اللي بتحبوه، ان المحب لمن يحب مطيع. هل الحب نقعد نرقص في المسجد؟ هل الحب ندخل المعازف والفرقه الموسيقيه في المسجد والعمائم تقعد ترقص؟ هو ده حب ولا بغض؟ والله هذا اشد البغض وأشد الجفاء للنبي عليه الصلاة، لأنكم خالفتوا طريقته. والقرآن حذر من ذلك فقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ودول خالفوا أمره زي ما قلنا لك قبل كده، فعلوا كل ما يخالف هادية، ويجوا في يوم يقول لك نحتفل بيه. يا عم الشيخ في لحيتك تلاقي عمته قد كده وحنيك ملمع وجاي يحتفل بالنبي، طب يا اخي ما تتأسى بيه سمتا، فين لحيتك؟ مش اللحيه دي من هديه ومن طريقه ومن سنته؟ قال اعفوا اللحيه، في لحيتك انت يا شيخ يا مطمطم انت، واحد تاني ناتفها لك وملمع. يا عم الحاج ايه يقول لك حب النبي، يا عم الحب فين حب النبي بس ده؟ يا اخي ماما يعني حاجة غريبة جدا، الكلام يتناقض مع الفعال، والنساء قاعدة في وسط الرجال، طب فين حب النبي هنا؟ هو النبي قال كده نختلط كده ونقعد جنب بعض كده وما شاء الله عامل لك ندوة الشيخ مش عارف مين الكيوت في التجمع عندنا في مصر مع علية القوم النساء جنب الرجالة وعادي في شعرها في المسجد قدام الشيخ؟ ايه يا عم الشيخ في ايه؟ اصل الندوة بحب النبي بحب النبي يا أولادي الايه؟ شوف كيف يتلعبون بالأحكام، مرضى مرضى قلوب. فنقول لك لا ده مش كده خالص، يبقى كان أولى بك أن تتبع هديه وفي سمته في دله في هيئته قبل ما تزعم محبته بالباطل. إن المحب لمن يحب ايه؟ مطيع، فطيع النبي يا أخي. عشان كده نقول الضابط هنا العلم في باب الأحكام، كلما كنت أهلا للكلام كلما ضبطت المسائل والأحكام، فهتعظم الأصول وهتيسر في دول الفروع. الأمور ده ما قلنا هيذكر الناس في درس علم ماشي، خطوك ما نمنعك بالعكس وهنشاركك كمان. إنما أكل وطبل ورأس واختلاط مبقاش، ده مبقاش حب، ده زي ما أنتم تسموه مولد، بقى مولد فعل، وانتم عارفين المولد بيحصل فيها إيه، نسأل الله السلام. فده كله من أبطل الباطل وأنكر المنكر، فلابد أن ينكر على هؤلاء ويؤخذ على أيديهم، لأنهم بذلك يهدمون السنن ويحاربون السنن ويروجون للبدع والانتهاكات نسأل الله السلام. يبقى إذن في باب الوسطية في الأحكام يبقى أنا عندي أصلان، تعظيم الأصول وتيسير الفروع، وأكتفي بهذا القدر عشان الوقت، عشان لسه عندنا درس العقيدة. أقول قولي هذا وأستغفر